إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بإذن الله تبارك وتعالى في حق الحياء، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم بحق الحياء فقال فيه: أن تحفظ الرأس وما وعى. وذكرنا قبل ذلك في حفظ الرأس حفظ اللسان، ونستأنف الحديث اليوم إن شاء الله تعالى ومع قدوم العام الدراسي الجديد ومع خروج الشباب إلى المدارس والجامعات وخروجهم في السفر وخروج النساء والبنات إلى هذه المدارس والجامعات، ويتزامن هذا مع ما انتشر في المجتمع من موضات في الثياب، حتى خرج كثير من النساء كاسيات عاريات، وخرج كثيرات أيضا متبرجات، وخرج الشباب وهم ينظرون إلى هؤلاء وهؤلاء. ويتزامن هذا أيضا مع ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من برامج وصور وتسجيلات وتصويرات تحوي كثيرا من الفتن التي تمزق إيمان العبد وتذهب به إلى هاوية سحيقة بعيدة. وهذا أيضا مع ما انتشر في كثير من وسائل الإعلام من تسويق وتسويغ لهذا العري والتبرج والسفور والاختلاط، ومن دعوة للنظر إليه بزعم أنه تفريج للكبد وبعث للحرية ونشر للحضارة والمدنية، بل صاروا يستدعون أكثر من ذلك على شاشاتهم وفي برامجهم، وصار بعضهم وبعضهن يظهر فيتكلم وبصراحة فيما يستحيا أن يتكلم فيه ولو بالكناية. لذلك وكل هذا يدعونا أن نتحدث في لقائنا هذا في أمر من أوامر الله عز وجل وجهه الله تعالى إلى الرجال والنساء، إنه غض البصر. وغض البصر هو كفه عما حرم الله عز وجل النظر إليه، فإن الله تعالى أرسل إلينا رسولا هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابا هو خاتم كتب السماء، وهو خير الكتب، وهو مهيمن عليها ومصدق لما بين يديه من الكتب والرسالات. وقد اختص الله عز وجل هذا الكتاب وهذا الرسول بخير أمة أخرجت للناس، وكان من بنود هذا الشرع العظيم أن أمر الله تعالى بغض البصر، لكنك ترى من يتهاون في ذلك، بل ترى من يبرره ويسعى له عن تبرير في نظره إلى ما حرم الله. فتارة يقول: لماذا تأمروننا بغض البصر؟ ألم يخلق الله عز وجل هذه المخلوقات الجميلة لنرى إليها وننظر إليها ونتأمل في بديع خلق الله؟ وتارة يقول: إن نيتي سليمة وإن قلبي أبيض وأنا أنظر نظرات بريئة. وتارة يقول: إن السفر إلى الجامعة طويل وأنا أتسلى في الطريق لأمضي الوقت. وتارة يقول: إن الشباب كلهم ينظرون، إن الشباب كلهم ينظرون وأنا واحد منهم، ولا أستطيع أن أتصور في لحظة ما أني يمكنني أن أغض البصر. إلى غير ذلك من هذه الشبهات التي ترد، يريدها الشيطان ويريدها شياطين الإنس والجن على عقول الشباب وقلوبهم، حتى يسوغوا لهم النظر إلى الحرام، سواء كان هذا النظر إلى أجسام حقيقية أمامهم أو إلى صور أو أفلام على شاشات التلفاز أو على صفحات الإنترنت وغير ذلك. أيها الإخوة الكرام، لماذا نغض أبصارنا؟ أولا، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. وما دام أن الله قد أمرنا، فإن الله لا يأمرنا إلا بخير، ولا ينهانا إلا عن شر، وهو سبحانه أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا، وكذلك أرسل إلينا رسولا هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا ومن أنفسنا، فضلا عن أولئك الذين يتكلمون بلسان ويظهرون بلباس يظهر لنا النصح، بينهم في الحقيقة ينطوون على قلوب هي كقلوب الأفاعي والعقارب، إنما تريد أن تنهش وتريد أن تلدغ وتريد أن تقتل وأن تمزق. حتى لما دعا طه حسين لما دعا إليه من التبرج والسفور والعري، وزعم أن هذه هي المدنية وأن هذا هو ما نبغي أن ننتقل إليه في أمتنا، ورأى بعد ذلك الناس ما وقع من جرائم ومن زنا ومن فجور ومن بلايا، قيل له في ذلك فقال كلمة عجيبة. ماذا قال؟ قال: لا بد من ضحايا. قال: لا بد من ضحايا. ضحايا في سبيل ماذا؟ في سبيل الفاحشة، في سبيل الفجور، في سبيل الوصول إلى العري والتكشف. أرأيت أنهم في الحقيقة لا يبغون لنا خيرا ولا رحمة؟ أما أرحم الراحمين سبحانه فإنه هو الذي قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تأملوا يا عباد الله، تأملوا هذا النص، ونحن نقرأه كثيرا في كتاب الله تعالى ويمر علينا، لكن انظر ماذا قال: قل للمؤمنين. فالخطاب موجه في الأصل للمؤمنين، رحمة بهم ورفقا بهم وبيانا لهم. قل للمؤمنين يغضوا، أن يكفوا من أبصارهم. وقدم الأمر بغض البصر على حفظ الفرج، لأن إطلاق البصر سبيل إلى الفاحشة، ولأن غض البصر هو أصل من أصول تجفيف منابع الفتن وكبت الشهوات إلا فيما أحل الله سبحانه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لنفسك، أزكى لدينك، أزكى لقلبك وعقلك وفكرك، أزكى لهم على كل حال، ذلك أطهر وأطيب وأفضل. ولذلك عندما تتأملوا قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثم يعلل ذلك ويقول: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. تأمل هذه في قوله ذلكم أطهر مع قوله ذلكم ذلك أزكى لكم، فأزكى هو أطهر، ذلك أزكى لكم. إن الله خبير. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهذا الأمر عندما يتوجه للمؤمنين فإنما هو على ما جرت به الشريعة، يشمل الرجال والنساء. عندما يتوجه الخطاب بصيغة التذكير فهو يشمل الرجال والنساء، إلا ما اختص به الرجال، ومع ذلك فإنه خص النساء بأمر في غض البصر، فقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. مع أنه كما قلت لكم إن نصوص الشريعة إذا جاءت بالنص مخاطبا به الرجال فإنما يندرج معهم النساء إذا لم يكن الشرع خاصا بالرجال، وهذا هو الأعم الأغلب في نصوص الشريعة. لكن في هذا السياق أكد وكرر وقرر فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فأمر الرجال بغض البصر وأمر النساء بغض البصر. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات، أو إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجالس أو إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر من وراء ستار بعيد إلى ما يقع في هذا الزمن من وقوف وقعود هؤلاء المتسكعين على النواصي وفي أماكن اجتماعاتهم وجلوسهم على المقاهي وأماكن اللغو واللهو والفسق، ينظرون إلى الرائحة والغادية ويخدشون حياها بكلماتهم وهم ينادون عليها بهذه الكلمات. وربما ذكر بعض الناس أنه لا يستطيع أن يخرج زوجته في شرفة أو في بلكونة لتنشر ملابسهم بسبب هؤلاء الذين يجلسون على المقاهي أمام البيت والذين يجلسون في الشارع بهذه الطريقة. حدثني بعضهم أنه لا يستطيع أن ينزل نساء بيته من مدخل العمارة أو من مدخل البيت بسبب هؤلاء الذين يجلسون على الأبواب على اليمين وعلى الشمال، لا تستطيع أن تمر من بينهم وحدها. وحدثني بعضهم أنه غادر البيت مطلقا وتأجر لأهله مسكنا بعيدا بسبب وجود مقهى بجانب هذا البيت وبجانب هذا المسكن، لا يستطيع أن يترك نساءه يدخلن ويخرجن، وخصوصا أنهن يحتجن إلى النزول ليلا أو نهارا أو في أي وقت ما دام هؤلاء يجلسون هكذا. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم، هذا أسلوب تحذير ونهي، إياكم أي احذروا الجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد، إذن الجلوس فيما فيه مصلحة، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها فيما يتحدث هؤلاء. لا شك أنهم يتحدثون في مصالحهم، لا شك أنهم يتحدثون في أمر يخص دين أو يخص دنيا يخص معاش. أما أن يجلس ليلعب ضمنة، ليلعب شطرنج، ليتفرج على التلفزيون، يجلس ليتحدث مع هذا ويسامره فيما لا خير فيه، يجلس ليغتاب، يجلس ليشرب مخدرات أو يشرب بوري أو غير ذلك من هذه المشروبات المحرمة، ثم يقول إنه يجلس ليتسلى أو ليفعل أمرا مباحا، أصلا هذا الجلوس بهذه الطريقة لهذا الغرض لذاته محرم. ثم هو بعد ذلك يؤذي الرائحة والغادي ويضيق على الناس طرقاتهم ويخرج بالكراسي في الشوارع في قلب المسار وفي قلب الطريق بهذه الطريقة، فيؤذي الناس قولا وفعلا متغافلا في ذلك كله هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول إياكم والجلوس على الطرقات، أو إياكم والجلوس في الطرقات أي احذروا. وعندما يستثني الصحابة أو يستأذن الصحابة رضي الله عنهم الجلوس للمصالح فيلزمهم بالأدب، عندما يستأذن الصحابة في الجلوس للمصالح، الجلوس هنا مقيد بالجلوس للمصلحة التي لا بد منها، قالوا ما لنا بد، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، فيلزم بالأدب مع الجلوس للمصلحة. فيقول فأعطوا الطريق حقها، قال وما حق الطريق؟ فيذكر في أول ما يذكر غض البصر، يقول غض البصر وكف الأذى. ألا وإن من الأذى إطلاق البصر، ثم ما وراء ذلك من الأذى كأن يكون الجلوس مضيقا على الناس في مسيرهم، هذا من أعظم الأذى، وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يخرج الرجل أمام بيته أو أمام المقهى أو أمام دكانه في كرسي فيجلس في الطريق أمام الناس، أو أن يعرض المبيعات في الطريق فيضيق على الناس مرورهم، هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم حتى يغلق الباب على أصحاب الشبهات، فيقول يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الأخيرة. ما معنى هذا الكلام؟ قد يقول قائل أنت تقول النظرة الأولى لك والثانية عليك، فنقول لا، ليس هذا هو المراد. ما هو المقصود بالنظرة الأولى؟ المقصود هو ما جاء في الحديث الآخر، حديث جرير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. ما هي النظرة الأولى؟ هي نظرة الفجأة. ما هي نظرة الفجأة؟ هي النظرة المفاجئة التي تقع العين فيها على الحرام، وزمانها أن يصرف المرء بصره بسرعة بقدر ما لا يتعلق شكل المنظور إليه في الذهن، بحيث لو قيل له صف ما رأيت، صف من رأيت، ففي الغالب لا يستطيع أن يصفه. لماذا؟ لأنه لم يبقى معلقا نظره عليه حتى يتبين ما هذا، إنما هي نظرة لا تتعدى لحظة، لا يستطيع معها أن يصف ما نظر إليه، ثم يصرف بصره. فما زاد على ذلك فهو من الثانية والثالثة، وهو محسوب عليه من السيئات، محسوب عليه من السهام المسمومة. فالنظرة إذا وقعت حراما تفعل في القلب فعل السهم المسموم، وتخيل سهما أو خنجرا مسموما يطعن به بدن ثم يخرج السهم، فهل يخرج بأثره أم يبقى له أثر؟ هل يخرج بأثره إذا لم يكن حتى مسموما؟ ألا يبقي جرحا؟ ألا يبقي ألما؟ فكيف إذا كان مسموما وسمه يسري في البدن كله؟ لا شك أنه من أخطر ما يكون، وربما قتل المرء، وربما قتل الناظر. إذا كان هذا فاعلموا يا رحمكم الله أنك بغض البصر تكون مستسلما لأمر الله، ومستسلما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا لها من فائدة عظيمة، فإنه ما نجا من نجا إلا بالاستسلام لأمر الله وأمر رسوله، وما خاب من خاب ولا خسر من خسر إلا بتضييع أوامر الله وأوامر رسوله. ثم اعلم أن من أعظم فوائد غض البصر تقوية القلب وجمعه على التأمل والتفكر والإقبال على الله عز وجل. وهذا نلاحظه عندما نجد إنسانا أطلق بصره إلى الحرام في الشارع، وجلس في البيت على شاشة التلفزيون، وفي الطريق إذا لم يجد هذا ولا ذاك يفتح التليفون وعلى شاشته على الإنترنت ينظر إلى ما يشاء، وقضى حياته هكذا. قد يكون طالبا في الجامعة أو في المدرسة، وقد يكون إنسانا قد تخرج أو ما دون ذلك، ثم يأتي إن كان طالبا يريد أن يذاكر فيقول أنا لا أفهم، لا أستطيع أن أركز، لا أستطيع أن أحصل، سريع النسيان. وإن جاء في العبادة قال أنا لا أشعر بحلاوة الصلاة، لا أستشعر حلاوة الإيمان، يدخل ليقرأ القرآن كأنه يقرأ الجرائد، لا يستفيد منه شيئا، ولذلك تراه يستطيل الصلاة وهي قصيرة، ويستطيع إقامة الصلاة، ويستسرع في الخروج من المسجد، يتسرع في الخروج من المسجد. لماذا؟ لأن القلب تشتت، لم يستطع أن يجمعه، القلب ضعف، القلب دخل عليه عدوه، وذلك لأن القلب كالحصن وبابه النظر، ولا يدخل العدو الحصن إلا من الباب، وإذا دخل العدو سرق ما في الحصن. ما الذي في حصنك ليسرقه الشيطان إذا دخل عن طريق النظر؟ إنه يدخل ليسرق منك حلاوة الإيمان وروعة التقوى والإقبال على الله عز وجل. فالإنسان إذا أطلق بصره بقي مشتت العزم، مفرق الهم، لا يمكنه أن يقف لله عز وجل في ركعتين خاشعة، يصلي وكأنه ما صلى. حتى إن كثيرا من إخواننا نسأل الله لنا ولهم الهداية يأتي في أمر ما فنقول له وأسأله هل دعوت الله عز وجل؟ يقول دعوت، ودعوت كثيرا، وأنا أصدقه في أنه دعا، لكن لا أصدقه في أنه دعا دعاء يستحق الإجابة، لأن الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم. وقد يدعو دعاء يستحق الإجابة ويستجاب له في تأجيل الأجر يوم القيامة، أو يستجاب له في صرف السوء، أو يستجاب له بمثل ما دعا كما جاء في الأحاديث. لكن من الأساس أن تدعو وقلبك موقن، وقلبك حاضر، وقلبك مجتمع. أما أن تدعو وقلبك مفرق، أما أن تدعو وقلبك مشتت ما حضر القلب أصلا، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهم، وكما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وإطلاق البصر بالضبط من ذلك كله. وكذلك من فوائد غض البصر النجاة من ألم الحسرة عند الفراق، لأن الإنسان إذا أطلق بصره يبتلى عادة في العشق، وهذا الذي ابتلي به كثير من الشباب، فإذا ما عشق ولم يصل إلى ما يريد ابتلي بعد ذلك بالحسرة عند ألم الفراق. وإنما ينجيه من هذا كله ومن الأساس غض البصر. وقد يأتي الشيطان بخدعة عجيبة فيقول للناظر إذا نظر مرة أو مرتين وتعلق شيئا ما بالمنظور إليه، فيقول له كرر النظر وانظر فلعلك تسأم فترجع عن هذا، أو كرر النظر فلعلك تفرغ ما عندك من الكبت
وهذا ما قاله شياطين الإعلام في هذه الأيام، كرر النظر وانظر. فهل هو في الحقيقة بتكرار النظر يبرأ أم يزداد مرضا؟ إنما مثل ذلك كمثل رجل ركب فرسا ودخل في شارع ضيق طويل لا يكاد يستطيع أن يستدير ليرجع إلى الخلف، فإذا مشى خطوتين وأراد أن يرجع بظهره استطاع أن يرجع، فإذا مشى 10 خطوات وأراد أن يرجع استطاع لكن بصعوبة، هكذا إذا نظر 10 مرات يستطيع أن يرجع لكن بصعوبة، لكن إذا استمر في السير في هذا المضيق حتى وصل فيه إلى مستوى بعيد وصل إلى الآخر فإنه لا يستطيع أن يستدير ولا يستطيع أن يرجع بظهره، وإنما يموت فلا تخرج إلا رائحته المنتنة. وهكذا ما يقع وما يكون في من استرسل مع النظر ومع مسببات العشق، وهذا ما يريده هؤلاء عندما يقول قائلهم إن الإعلام يحتاج إلى مزيد من العري حتى يفرج عن كبت الناس. قبح الله قائل هذه المقالة، هذا هو الذي يزيل الكبت؟ لا، هذا هو الذي يخالف شرع رب العالمين سبحانه، هذا هو الذي يذل المؤمنين، هذا هو الذي يذل الناس بالمعصية، وهو الذي يفرق القلب ويشتت العزم ويزرع العشق ويقتل المرء وهو لا يزال على قيد الحياة. فنسأل الله العافية، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن من فوائد غض البصر أنه شكر لنعمة الله عز وجل علينا، لأن البصر نعمة عظيمة من النعم التي قال الله عز وجل فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم يجب علينا أن نقابلها بالشكر حتى يزيدنا الله نعما، كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيا أيها الأخ الحبيب، أيها الطالب الجامعي الذي تسافر مسافات، أو الطالب الذي يذهب إلى دروس خصوصية، أو الذي يذهب إلى المدرسة، أيها الأخ الذي يمشي في الشارع، هل سألت نفسك إذا رأيت كفيفا ماذا أنعم الله علي من النعمة في هذا البصر الذي أمشي به وأنا لا أحتاج إلى من يقودني؟ ما هو قدر هذه النعمة؟ ما هو الذي يتوجب علي تجاهها؟ هل شكرت الله وحمدته على هذه النعمة؟ هل سألت نفسك لماذا أطلق بصري إلى ما حرم الله عز وجل؟ هل سألت نفسك هذه الأسئلة؟ هل سألت نفسك ماذا لو أن الله سلب مني نعمة البصر؟ كيف أسير؟ ومن يقودني؟ ومن يقرأ لي؟ ومن يذاكر لي؟ ومن يدلني على الطرقات؟ ومن الذي يفرغ لي نفسه ليقودني؟ وهل يقودني بأجر أم يقودني بالمجان؟ وهل يمن علي بما فعل أم أنه يكون مخلصا لوجه الله عز وجل؟ وهل أطيق ذلك؟ وهل أسئلة يسأل المرء فيها نفسه كثيرا حتى يستشعر مدى نعمة الله عز وجل عليه في هذه النعمة العظيمة وهي نعمة البصر. وماذا لو سلبت؟ وهل لو سلبها الله هل يستطيع أحد أن يردها إليك؟ هل يستطيع أحد أن يأتي بالبصر لمن ولد مكفوفا لا يبصر؟ إذا أراد الله عز وجل سلب هذه النعمة من مخلوق، هل يستطيع أحد أن ينزلها؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز، وهو العزيز، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فتأمل قوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وتأمل ما لو كان في كفك لبصرك عن الحرام إطلاق لبصيرتك ونور في بصيرتك، وهذا من الزيادة، كما قال شجاع الكرماني، شاه بن شجاع الكرماني رحمه الله، يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بالمراقبة وكف بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشهوات واعتاد الحلال لم تخطئ له فراسة، وكان لا تخطئ له فراسة، رحمه الله. وهذا من قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن الفرقان أن يرزق الله العبد علما وفقها وفهما يميز به بين الحق والباطل، هبة من الله عز وجل. من صوارف هذه الهبة إطلاق البصر، إطلاق البصر. وغض البصر من أسباب الحصول على جنة، تجارة رابحة. إن أصحاب التجارات في الدنيا يبذلون جهدهم لتحصيل ربح، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، ولكنه يزول مع الأيام أو يزول مع الموت. فيا من تريد أن تتاجر في أمر الآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. هذه أحد الأمور التي يتوصل بها إلى الجنة، لأن النظر هو من أوسع الأبواب التي يدخل بها على القلب. فإذا فتحه المرء رأى ما لا صبر له عليه، فلا هو يستطيع أن يحصله، ولا هو يستطيع أن يبرئ نفسه مما ابتليت به، فيكون القلب كالكعبة، تدخل هذه الأصنام لتسكن حولها، ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يرضى بالشركاء في كعبته، لا يرضى بهؤلاء الشركاء أن يبقون في القلب، وإنما يريد قلبك له وحده بلا شريك يسكن فيه، بلا معشوق إلا من أذن الله في حبه، ويكون حبه تابعا لحب الله جل وعلا. ثم ما يتبع إطلاق البصر من فساد في البيوت، ومن تفريق بين الأزواج والزوجات، ومن فتن تقع عندما يرى الرجل بعض هؤلاء النساء فيرجع إلى زوجته فيرى أنها أقل، ولا شك سيريه الشيطان ذلك. لماذا؟ وقد تكون هي الأحسن، لكن اعلم أن صاحب الطريف لا يقنعه التليد. صاحب الجديد الذي ينظر إلى كل جديد لا يقتنع بالقديم، لأن كثرة المساس تميت الإحساس وتذهبه، وقد تعود على رؤيتها فلم يعد يرى ما فيها من المحاسن. أما هذه فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان يعني نظر إليها، ومن ذلك أنه يغريك بالنظر إليها ويظهر ما فيها من المحاسن والمفاتن، حتى يرجع المرء إلى بيته وكأنه رجع إلى الأموات، فلا يكاد يسلم إذا دخل، ولا يكاد يعرف للمصافحة تجاه زوجته طريقا. ف فيسأل الرجل من هؤلاء عن مصافحة المرأة الأجنبية فنقول حرام، يقول إن قلبي سليم، فنقول له اتق الله وصافح زوجتك، فيشوح بوجهه يمينا وشمالا أصافح زوجتي. وكان هذا الشعر عجيبا. ثم كما ذكرت في الأول يأتي الشيطان ليلبس على الناس فيأتي بشبهات، فيقول أنا قلبي سليم ونيتي سليمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فأقول وباختصار شديد إنما الأعمال الصالحة بالنيات، أما الأعمال السيئة الفاسدة فمهما حسنت فيها النيات فإنها لا تكفي، لأنه لا بد أن يكون العمل موافقا لشرع الله تبارك وتعالى. فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد ولا تحسن العمل السيء، هو سيء. نعم لو اقترن العمل السيء بالنية السيئة يزداد سوءا، نعم لو اقترن العمل السيء والفاسد بنية فاسدة وسيئة يزداد سوءا، لكن هو على كل حال سيء. والسوء دركات بعضها تحت بعض. وآخر يقول إنها تسلية، مجرد ما يقعد في المواصلات في القطار في أي مكان تراه فتح التليفون وأخذ يتصفح وينظر إلى هذا وينظر إلى ذاك مما حرم الله عز وجل. فنقول هذا عمر هذا وقت، وأعينك هذه جسم تسأل عنه أمام الله، فتسأل عن عينك فيما أبليتها، وتسأل عن عمرك فيما أمضيته، وتسأل عن شبابك فيما أبليته، تسأل عن هذا، فبماذا تجيب أمام الله إذا وقفت أمام الله؟ وأنا أقول لك أخي الحبيب أيها الأخ الحبيب والأخت الفاضلة، ليأخذ كل واحد منا نفسه تصورا وكأنه يسأل أمام الله الآن، ليسأله رب العالمين سبحانه: هل أذنت لك في أن تنظر إلى الحرام؟ هل أعطيتك هذه النعمة لتستخدمها فيما حرمت عليك؟ هل أذنت لك في تضيع عمرك فيما حرم الله؟ فبماذا تجيب؟ بماذا تجيب ورب العالمين يسألك؟ وما منكم من أحد إلا ويسأله ربه وليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فبماذا تجيب؟ إذا كان هذا فأشغل وقتك في الفراغ بذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بأس ببعض المباحات التي لا حرمة فيها. أما أن تفعل الحرام بحجة التسلية فهذا كأنك تقتل نفسك، كأنك تقتل نفسك وأنت لا تشعر. وأما ما يعينك على غض البصر فهي أمور، منها الإخلاص لله عز وجل، ومنها المراقبة لله، أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من تنظر إليه. الله يراك، الله معك، الله يطلع عليك يراقبك. وتأمل أيها الشاب أيها الناظر، تأمل لو أنك تنظر إلى امرأة تمشي مع وليها أيا كان، فإذا بك وقعت عيناك في عينه وأنت تنظر إليها، فماذا تصنع وماذا يصيبك؟ إذا وصلت إلى هذا فاعلم أن عين الله تقع عليك وأنت تنظر إلى أمته، وأنت تنظر إلى عياله سبحانه وتعالى. ألا يستحي الواحد منا حينئذ من الله سبحانه وتعالى؟ وهذا مما يعين على غض البصر، أن تراقب الله عز وجل، وأن تعلم أن نظر الله إليك أسبق، وأن تستعين على ذلك بالدعاء، أن تستعين على ذلك بالدعاء. ولا تيأس من رحمة الله. فبعض الشباب يقول أنا لا أتصور أني أغض بصري عن الحرام، كل الناس ينظرون، فنقول هذا كذب وهذه دعوة باطلة. فهناك من الشباب من يذكر أنه يخرج ويرجع ولا يكاد يبصر امرأة في الطريق، لا يكاد يعرف شكلا لامرأة ينظر إليها. هذا موجود؟ نعم هذا موجود. هناك من الشباب من يتسابق إلى صلاة الفجر وإلى الصف الأول طول العام، وهناك من الشباب من يقعد كل يوم لأذكار الصباح بعد صلاة الفجر، وهناك من الشباب من يتسابق إلى قيام الليل ويتعاون عليه ويتصل على إخوانه لقيام الليل في البيت، كل يصلي في بيته، ومن يلتزم بصيام اثنين وخميس. ولعلك تعرف واحدا من هؤلاء، وقد يكون صاحبك وقد يكون قريبك إن لم يكن أخا لك من النسب في البيت، ربما عرفت واحدا من هؤلاء. ولذلك أقول لك إن مما يعين على غض البصر انتقاء الصحبة، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالب. وهذه القلوب ضعيفة، والشبهات والفتن خطافة، والطباع سراقة، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول الواحد منهم يوم القيامة يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فصاحب الأخيار تكن منهم، وابعد عن الأشرار واحذرهم، واتق الله عز وجل، واعلم أن الجليس الصالح كحامل المسك، وأن الجليس السوء كالذي ينفخ في النار. فما الذي يأتيك من حامل المسك غير الريح الطيب والذكر الطيب؟ وما الذي يأتيك من نافخ النار غير سوء الريح وحرق الثياب؟ تأمل هذا، وانتقي الأصحاب، وانتقي أصحاب المجالس، ولا تجالس إلا من شرفك جلوسك معه في الدنيا والآخرة أمام الله وأمام الناس. هذا لنتمرن جميعا على غض البصر، ونحن في هذه الأيام في مطلع عام دراسي جديد نحيي بذلك شريعة الحياء في قلوبنا وعلى أبداننا وفي أبصارنا، بالأخص فيما يخص حديثي معكم اليوم أيها الإخوة الفضلاء. وأختم كلامي بتذكرة تختص بتربية الأبناء على غض البصر، تربية الأبناء على غض البصر. الآن تذاع طوال اليوم أفلام الكرتون وأفلام الأطفال، وغالبها وأكثرها قائم على قصص الحب والغرام، وكثير منها قائم على أفلام العنف والقتل والقتال. وهذا كله يشترك فيه أمران: الأمر الأول رجوعه إلى عقائد وثنية في أكثر هذه الأفلام والبرامج، والأمر الثاني اشتماله على قصص حب ونساء، حتى التشكيلات التي تأتي في صورة حيوانات، يعني يأتيك بصورة ضفدعة تتكلم بصوت بنت، مع ضفدع يتكلم بصوت رجل، يأتيك بصورة أي حيوان، كلب يتكلم بصورة بنت، يتكلم مع ويكلمه آخر بصوت ولد، لكي يملأ عقول الأولاد الصغار بهذه القصص منذ البداية، برمجة عقلية، برمجة قلبية بدون مباشر. وبعد ذلك ترى حتى في أفلام الكرتون تأتي المرأة لابسة لبس تبرز وعري، حتى في الكرتون لكي يتعود هذه المناظر، لكي يتعود هذه المناظر. ثم قنوات الأطفال التي يقال عنها مثلا قنوات إسلامية، أحيانا ترى فيها النساء والبنات في سن 10 سنين و12 سنة في غاية من التبرج والسفور، والأولاد ينظرون، وأنا أريد أن أربي ولدي الذي هو في سن 8 و7 و10 والأكثر والأقل من هذا قليلا على غض البصر، كيف أربيها على غض البصر وأنا أفتح له التلفزيون على هذه القناة والبنت بتغني قدامه؟ كيف أربيها على غض البصر؟ كيف أربيها على غض البصر وأنا أترك له الشاشة مفتوحة ليلا ونهارا ينظر إليها؟ كيف أربيها على غض البصر وأنا أترك له التليفون يتصفح عليه كيفما يشاء، وآتي له بالمجلات المليئة بالصور ولا أنصحه ولا أعلمه؟ ولا أتصور أنني أحدث أولادي عن غض البصر إلا من رحم الله. إخواني هذه أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فرجاء أن نعتني بتربية الأولاد على غض البصر منذ البداية، فهذا فيه نجاة من شر كبير. وألحق هذا بتربية الأبناء على ضبط اللسان، وهذا تابع لحديثنا فيما مضى عن آفات اللسان. بالأمس وأنا أمشي في الشارع، وهذا من آخر ما سمعت، مشى خلفي شاب في نحو 17 أو قريبا منه، فينادي على الآخر يا ابن كذا، يعني يصفه بالحرام، فنادى عليه مرة ومرتين وثلاثا يا ابن كذا يا ابن كذا، حتى وصل إليه ووقف أمامه وهو يقول له يا ابن كذا. فتأملت فإذا بالشاب يشتم وبالمشتوم يضحك، فلا هذا تأدب في لسانه ولا هذا يغار على أهله وعلى من رباه، فما هذه التربية؟ وهؤلاء الشباب المدارس وشباب التعليم والدروس وما أشبه ذلك، يا إخواني نريد أن نرعى أبناءنا وأن نقيهم من النار قبل كل شيء. إذا لم يحصل على شهادة صادقة يجتاز بها عقبة يوم القيامة، فإن شهادات الدنيا كلها لا تنفعه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا وأهلنا من النار، أن يقينا وأبناءنا من النار، أن يقينا وأحبابنا من النار، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم ربي أبناءنا وأبناء المسلمين، واحفظ شباب المسلمين وأبناءهم ونساءهم وشيوخهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.